حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى اله وصحابته والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين في كل لمحه ونفس عدد ما يسع علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الاحديه والواحديه وبين البطون والظهور سر التجلي الاعظم احمد البدايه والبشاره محمد النهايه والهدايه محمود السيره والسريره مصطفى العنايه والرعايه وعلى اله وسلم عدد جمالك وكما يليق بكمالك. اللهم صل على سيدنا محمد نجل الربوبيه بقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. اللهم صل على سيدنا احمد الاوليه والرساله وسيدنا محمد الاخريه والنبوه والهدايه المتخلف بالعبوديه والقائم بحقوق الربوبيه والالوهيه على اهل الوجه وعلى اله وصحبه وسلم كما هو اهل بما انت اهل وانلنا منه على يديه اوفر نصيب من القرب والتخصيص يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى فيها ما علمنا منها وما لم نعلم على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمحلق بها وعلى آله وارزقنا محبة فيه وتعلقا به يورثنا منه على يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا من هو الله يا من هو الله الذي لا إله إلا هو صل صلاة هوية على من جعلته هوية الأكوان وسر روحانيتها سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وسلم واجعله هوية لذاتنا وروحا لأرواحنا نسلم بها من نار الأشقياء وننال بها عطاء السعداء. اللهم يا واسع يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الواسع وعلى آله الذي وسعت به الأكوان رحمة وعلما فوسع الناس هداية وعطاء وشفاعة وخلقا ووسع الجاهل علما وحلما صلاة توسع بها علينا ومن معنا في الرزق والعلم والفهم حتى نسعى كل من سألنا ولا نخيب رجاء من قصدنا فخلقت بأخلاق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا واسع يا عليم يا حكيم. اللهم يا حكيم يا من تؤتي الحكمة من تشاء صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الحكيم وعلى آله الذي آتيته الكتاب والحكمة ليعلمنا ويزكينا صلاة يورثنا بها حكمة من حكمته في أقوالنا وأفعالنا وعقلنا ووجداننا حتى نتقن ونحكم ما أقمتنا فيه وأردته منا فإنك تحب من العبد إذا عمل عملا يتقنه. يا الله يا حكيم يا من أتقن كل شيء. اللهم يا ودود يا حبيب صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الودود وعلى آله الذي جعلته مظهرا لودك لخلقك فهو حبيبك وأنت حبيبه. أرسلته لخلقك فمن آمن به أحببته. فواليته بنصرك ورعايتك ورحمتك ومغفرتك وعلمته القيام بحق ودك فصرت لهم حبيبا وصاروا لك احبابا صلاة تجعلنا ممن قلت فيهم يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وممن قلت فيهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فتؤنس وحشتنا وتغفر زلتنا وتقبل دعوتنا وترفع همتنا يا رحيم يا غفور يا ودود يا الله. يا ربي وكما دعوناك لأنفسنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وذريتنا وأهلينا وأتباعنا وآل بيت نبينا وعلمائنا ومشايخنا وسادة المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب منازل السائلين إلى الحق عز شأن شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله محمد الأنصاري الهروي، الفقيه الحنبلي، المفسر الصوفي، المتوفى سنة 81 و400 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء المصنفات وشراحها في الدارين امين. المجلس 16 من الكتاب، وهو ثاني مجلس في قسم المعاملات الذي هو بعد قسم البدايات. وقسم المعاملات يبدا بباب الرعايه ثم باب المراقبه، وانتهينا منه الحمد لله. فنسال الله ان يحققنا بما فات وان يحققنا بما هو ات. واليوم نتكلم على باب الحرمه وباب الاخلاص. يقول في باب الحرمه مفتتحا الباب بايه تدل عليه كعادته، قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فتعظيم ما عظمه الله هو عين العبادة، بخلاف من يذهب إلى أن التعظيم يكون لله فقط وتعظيم أي شيء آخر يكون شركا. نقول له: بل تعظيم ما عظمه الله هو عين العبادة. فالله عظم أشياء خلقها وأراد منا أن نعظمها، فلا بد أن نعظمها. فالله سبحانه وتعالى عندما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم أمرهم أن يعظموا هذا المخلوق سجود تحية وتعظيم. فمن سجد كان عابدا لله، ومن أبى السجود وتعظيم ما عظمه الله كان شاردا عن عبادة الله كما فعل إبليس. الله سبحانه وتعالى عظم الكعبة فلا بد أن نعظمها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله سبحانه وتعالى عظم المؤمن، والنبي نظر إلى الكعبة وقال: ألا إن حرمتك غالية وحرمة المسلم عند الله أشد. فالمسلم لا بد أن يعظم، ومن عظمته وتعظيمه عند مولاه أنه حرم دمه وماله وعرضه، ولذا لابد أن نعظم ما عظم الله. الله شرع شرائع وحكم أحكاما وأمر بأوامر ونهى عن نواهي، لابد أن نعظمها. ومن لم يعظمها لم يعبد الله ولم يعرف الله ولم يقدر الله حق قدره. ولذا يقول: ومن يعظم حرمات الله، أي ما حرم الله وأمر الله سبحانه وتعالى بفعله ونهى عن فعله. هناك أوامر ونواهي وأداب لابد أن تراعى، بينها على لسان نبيه وأنبيائه قبل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وشرعه. فيقول: الحرمة هي التحرر من المخالفات والمجاسرات. تعريف الحرمة كما عرفها الشيخ هي التحرر من المخالفات والمجاسرات. التحرر يعني التضييق، كأن الله ضيق علينا. ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني ما جعل عليكم في الدين من ضيق. إذا التحرر هو التضييق. فالله سبحانه وتعالى الذي يعظم حرمة ما حرم الله يضيق على نفسه بعض الأفعال ويفتح على نفسه بعض التكاليف، ويلزم نفسه بالأذان فقد ضيق على نفسه ولم يترك لنفسه الحبل على الغارب كما يقول، فهو نوع تضييق لأنه صار أعماله وأقواله يزنها على ميزان الشرع لا على ميزان الهوى ولا على ميزان العقل ولا حتى على ميزان الحكمة التي يظن أنها حكمة. ولذا يقول الحرمة هي التحرم من المخالفات، أي كل ما لا يرضي الله، والمجاسرات أي التجرؤ على كل ما يغضب الله. فالمجاسرة هو الجرأة أو الجرأة بضم الجيم وفتحها لغتان صحيحتان، يكون الإنسان جريئا متهورا على ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان الجسور بعيد عن عن تعظيم ما حرمه الله، وإذا كان بعيد عن تعظيم ما حرمه الله يكون بعيد عن رحمة الله وعن نظر الله سبحانه وتعالى. وهي على ثلاث درجات كالعادة، هناك درجة المبتدئين ودرجة السالكين ودرجة الواصلين، فهي ثلاث درجات. الدرجة الأولى تعظيم الأمر والنهي، لا خوف من العقوبة فتكون خصومة للنفس، هي أحسن نقول فتكون، مكتوبة فيكون، قال فتكون. تعظيم الأمر والنهي لا خوف من العقوبة فتكون خصومة للنفس ولا طلبا للمثوبة فيكون مسترقا للأجرة أو متشوقا للأجرة، ولا مشاهدة لأحد فيكون صلح صلح على طول وما توقفنيش، ممكن صلح على طول، الطبعات دي مليانة أخطاء فصحح على طول، ولا مشاهدة لأحد فيكون متدينا بالمراعاه، فإن هذه الأوصاف كلها شعب من عبادة النفس. يبقى لابد أننا نفهم بقى الدرجة الأولى دي، لأن الدرجة الأولى ممهدة للدرجة الثانية. تعظيم الأمر والنهي، والأمر والنهي هو شرع الله، حكم الله، تكليف الله لنا، هو الأمر والنهي. الأمر والنهي هو حكم الله المتعلق بأفعال المكلفين، وهو شرع الله، وهو مراد الله من خلقه. لابد أن تعظم ما عظم الله، أمرك بأوامر تعظمها، أقم الصلاة تعظم الصلاة وتؤديها، أدي الزكاة تعظم الزكاة وتؤديها، حج إلى البيت تحج البيت تعظمه وتؤديه، لا تؤديه بغير تعظيم أو باستهتار، لا بتعظيم واهتمام. فكل أمر أمرك الله به لابد أن تفعله وأنت في كمال الحضور فيه معظما إياه، لأنه صدر من العظيم سبحانه وتعالى، وما يصدر من العظيم عظيم. تعظيم الأمر والنهي، ويكون الدافع لهذا التعظيم لا خوفا من العقوبة، لا خوفا من العقوبة، لأنه لو كان خوفا من العقوبة هتبقى المسألة إيه؟ خصومة للنفس، تفضل تخاصم نفسك كلما قصرت تخاصم وتلم، فإذا خاصمت نفسك يئست من نفسك، فإذا يئست من نفسك انبنى على ذلك يأسك من العمل نفسه الذي كلفت به. ولكن عليك أن تعظم الأمر والنهي لأنه صدر عن العظيم، لا لأنه ينبني عليه عقوبة أو ينبني عليه ثواب، لأنك عبد والعبد لا يطلب أجرا من سيده لأنه هو نفسه ملك سيده، فالمفروض أن العبد لا يطلب أجرا من سيده، لأن وإن كان هذا التشبيه أبعد حتى ما يكون عن الحقيقة، لأنك لست ملكا لسيدك فقط وهو الله، ولكن أنت أيضا لا تتحرك إلا به ولا تعبده إلا به ولا تذكره إلا به، فمن هو إليه؟ فإن كنت من هو إليه فهل تفعل ذلك لو لم يخلق نارا ألا يستحق أن يعبد وأن يطاع؟ لو لم يخلق جنة ألا يستحق أن يعبد وأن يطاع سبحانه وتعالى؟ ولذا يكون الدافع ليس لطلب الأجر، وإلا تكون مسترقا للأجر، كأنك عبد أجير تعمل من أجل الأجرة، فإذا أخذت الأجرة انصرفت عن باب مولاك. ولكن المفروض أن المحب لا ينصرف عن باب مولاه ولا عن باب حبيبه، فلا ينظر لأجرة، يعمل العمل ولا ينتظر الأجرة، هو ينتظر رضا مولاه، وأن يكون في محل رضا وفي محل نظر، وأن يرى أن غاية أجرته هو ظهور ما أمر به على جوارحه. يكفيك شرفا أنه جعلك محلا لطاعته، يكفيك شرف، لو لم يعطيك أجرا إلا هذا لكفاك شرف. وعلشان كده يقول لك إيه، تعظيم الأمر والنهي لا خوفا من العقوبة فيكون خصومة للنفس، تبقى باستمرار قاعد مجاهد في نفسك وتشتم في نفسك وتخاصم نفسك لأنها قصرت، وكأن الأمر صادر من النفس، والحقيقة أن العبادة صادرة من الله بالتوفيق، والنفس ضعيفة، فلا تربط العبادة وهي جاءت من جهة قوية من الله بأمر ضعيف إذا حققته لم تجده شيئا. ولذا انسب الأمر والفضل لصاحب الفضل، ولا طلبا للمثوبة، لأن كما قلت طالب الذي يطلب المثوبة يكون مسترقا كما قال للأجرة، أو متشوفا للأجرة، والذي ينتظر الأجرة إذا أخذها انصرف، والمفروض ألا تنصرف، أن تستمر واقفا على باب مولاك، لأنه هو حبيبك الذي والاك وتولاك، أعطاك أو منعك فأنت واقف على بابه، لأنه ما أعطاك إلا ليكرمك، وما منعك إلا ليشوقك. ففي كل الأحوال طالما أنت واقف على بابه أنت في عز الشرف. أما الذي يطلب العمل من أجل الأجرة بمجرد أن يحصل على أجرته انصرف، يكون كالأجير، ولكن كن عبدا لمولاك لا تكن كالأجير. العبد المحب لا ينصرف عن الباب، والأجير إذا أخذ أجرته انصرف وذهب إلى حال سبيله. ولذا كثير من الصالحين والأولياء إذا عمل الطاعة لا يسأل عن ثواب، يعني كثير من الناس يسأل طب ثواب العمل لو عملته ده هيجرالي إيه وهيديني إيه ويحسب. الصالحين لا يسألون عن هذا، هو يسأل فقط هل أمر به أم نهى عنه فقط، يكفيه هذا، إذا نهى ينتهي، وإذا أمر يأتمر، ولا يسأل عن مثوبة أو عن عقوبة، يكفيه أن يكون محلا لطاعة مولاه. ودي مرحلة أعلى من مرحلة المبتدئين، لأن المبتدئين يسألون عن الثواب ليحفزوا أنفسهم، هذا مجرد مرحلة ليشجعك على الطاعة، لا لأن تستمر عليها حتى تموت، بل عليك أن تتركها إلى مرحلة أعلى، فلا تظل تعبد الله كالطفل الذي يحب أباه لأنه يعطيه المصروف، فإن لم يعطيه المصروف انصرف عنه. لا تكن كالطفل مع ربك، بل كن رجلا تفهم مراد الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يعيش إلى أن يبلغ من العمر 80 عاما يعبد الله كعبادة الأطفال، ينتظر ثواب عمله، فإن لم يفعل لم يعلم ثواب لعمل ترك العمل، وإن لم يعلم عقوبة على أمر يتجرأ على الأمر، طالما لا يعرف له عقوبة. ولكن الله أظهر ثواب بعض الأعمال وبين عقوبة بعض الأعمال ليروضنا أولا على أن نعمل خوفا من العقوبة وطمعا في الثواب أولا، حتى نرتقي من هذه الحالة عندما ينضب إيماننا أن نعبد الله لله، أن نعبد الله لله فإذا ارتقينا إلى هذه الحالة ارتقينا منها وانتقلنا إلى مرحلة أخرى، أن نعبد الله بالله لا بأنفسنا. فإذا تبدأ الأول تعبد الله خوفا من العقوبة، هذه عبادة الأطفال، طلبا للثواب عبادة الأطفال. إذا ارتقيت عبدت الله لله، فانتقلت إلى حال الإخلاص اللي هنتكلم عليه بعدين. فإذا ارتقيت من العبادة لله مخلصا، فإذا حققت الأمر وجدت نفسك أنك ما عبدته إلا به، فتعبد الله بالله. كل هذه مراحل لابد أن ترتقي وتنتقل، ولا تظل في محلك تتحرك مهما تحركت في حياتك، وتظل في محلك في مقامات الإسلام والإيمان، لأنها درجات لا تنتهي. ولا مشاهدة لأحد فيكون متبينا بالمرآة، وكمان ما يعبدش ربنا علشان حتى يرضي نفسه، وانت نفسك أحد، فضلا عن أن ترضي غيرك فيرضى عنك فيبجلوك لأنك عابد، أو يحبوك ويتقربون إليك لأنك صالح. إما تعبد الله المرآة، تكون إما تعبد الله مرائيا للخلق، وهذا نوع شرك نسأل الله أن ينجينا منه. فإذا غاب الخلق عنك ربما تعبد الله حتى تشبع نفسك غريزة العبودية فيه، كأنك بتعبد الله لنفسك لا لله، حتى تكون محترما حتى أمام نفسك، حتى تكون صالحا حتى أمام نفسك، لا، حتى نفسك غير الله، فعليك أن تجعلها لله خالصا. على شكل ولا مشاهدة لأحد، والأحد هنا يدخل الخلق ويدخل الفاعل نفسه للعمل وهو الحقيقة المكلف. فالذي لا يرى الخلق في عمله يكون مخلصا، والذي لا يرى نفسه في عمله يكون صادقا. ولا مشاهدة لأحد فيكون متدينا بالمرآة، لأنه لو رأى أحد سوى الله يبقى مرآة، يرائي غير الله. فإن هذه الأوصاف كلها شعب من عبادة النفس. نشوف المشكلة إن النفس دي لو لم تهذبها بالشرع الشريف لا ترضى إلا أن تكون معبود من دون الله. النفس كده تقدر تطلب منك لحد ما تسجد لها ليل نهار وتصير عبدا لك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، والهوى محل النفس، وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ إياك والهوى. والهوى محله النفس، يبقى اللي بيعبد خوف العقوبة يبقى علشان يجدد نفسه العقوبة، واللي بيعبد علشان الثواب عشان يسعد نفسه بالثواب، واللي بيعبد ويرائي غيره علشان يشهر نفسه بالعبادة، يبقى كل دي مظاهر عبادة النفس. يريد الشهرة، يريد جلب الملذات، ويريد دفع المضرات، فيكون عابدا لنفسه في الحقيقة وعابدا لله على لسانه. فعليك أن تتجنب ذلك كله، كن عبدا لله خالصا. ألا لله الدين الخالص. نرجع لأول آية هنجيبها بعد كده في باب الإخلاص. يبقى دي كلها شعب من عبادة النفس. ليه؟ لأنك إذا كانت عبادتك مخافة العقوبة يبقى لدفع المضرات عن النفس، وإن كانت لطلب الثواب يبقى لجلب الملذات للنفس، وإن كانت مراءة لغير الله فهي لطلب الشهرة للنفس. فدي كلها محور عبادة النفس. فمتى تعبد الذي خلق النفس فسواها؟ الدرجة الثانية وهي حال السالكين، إجراء الخبر على ظاهره، وهو أن يبقى أن يبقي أعلام توحيد العامة الخبرية على ظاهرها، لا يتحمل البحث عنها تعسفا، لا يتحمل البحث عنها إيه؟ تعسفا، ولا يتكلف لها تأويلا، ولا يتجاوز ظواهرها تمثيلا، ولا يدعي عليها إدراكا أو توهما. يعني إيه كده؟ يبقى في الحالة الأولانية في العمل، وحال السالك الثاني اعتقاده في العمل، اعتقاده في الله حال عمله، والعمل قد يكون فعلا أو كفا، يبقى أمرا ونهيا. يبقى الحالة الأولى بيتكلم على الدافع للعمل سواء كان كفا أو طلبا، والحالة الثانية يتكلم على حال قلبك، حال قلبك من حيث العلم بطالب العمل وهو الله الذي طلب العمل منه. فالله تعرف عليك بصفات، وتعرف عليك بأفعال، وتعرف عليك بأسماء، فعليك أن تحمل كل ما تعرف الله به عليك على ظاهره مفوضا الأمر لله، فلا تتكلف أن تؤول صفات لله وأنت لا تدرك عظمة الله، فلا تأتي مع الصفات التي قد تحتمل تشبيها ثم تحاول بعد ذلك أن تفهمها على التشبيه أو أن تقيدها بمعنى، بل عليك أن تفوضها. فالله سبحانه وتعالى يقول يد الله فوق أيديهم سبحانه وتعالى، فلا تبحث عن اليد هل هي الجارحة أو غير الجارحة، لا تبحث عن ذلك، بل يكفيك أن تتلوها وتقرأها على كما قال الله عليها دون، وتفوض علمها إلى الله، لأن قلنا أن التفويض في الصفات المشتبهة المعنى هو عقيدة السلف الصالح، أما التأويل فهي عقيدة المناظرة فقط وليس عقيدة للاعتقاد، بل تفيدك عند مناظرة الخصم، أما الحقيقة فهو التفويض لله سبحانه وتعالى. وإلا لو لم تفوض الأمر لله وقيدت على تأويلك المعنى المراد وقعت في اتباع المتشابهات، فيتبعون ما تشابه منه، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل هؤلاء الذين. وأما الآخرين المؤمنين يقولون كل من عند ربنا، يبقى يؤمنوا بكل ما نزل ما جاء من عند الله، ينزل ربنا في السماء الأولى إذا جاء السحر، يشعر هذا بمعنى التودد والقرب من عباده وقرب رحمته، ولا يتفكر هل النزول من حركة ولا من سكون، لا يتفكر بهذا المعنى ولا يخطر على باله أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصح أن تصفه بصفات الحوادث. فعندما يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يبين لك ود الله لعباده ومحبته إياهم، ولا يتكلم على معنى النزول الحسي. ولذا عليك أن تفوض الأمر لله وأن تتعلق بالله، فالله سبحانه وتعالى فوق كل إدراك، لا يقيده قيد ولا يحده حد، فإن قيدته بقيد ولو معنى فقد قيدت الإطلاق من حيز الإطلاق إلى القيود، والله خارج عن كل قيد، بل هو الذي خلق القيود فكيف يتقيد بالقيود، فهو خارج عن كل قيد سبحانه وتعالى، سواء هذا القيد ده زماني أو مكاني أو حسي، فالله خارج عن كل ذلك. ولذا يقول فلا تعبد الله مثلا في الدرجة الأولى، لا تنتظر الثواب ولا تنظر لأحد، ولكن تظن أن الله جسمك، أو أن يكون عندك شبهات متعلقة بالله أنه كان مع الله شيء والله ليس معه شيء، أو أن تظن نفسك أنك مع الله إن أنت بالله وليس مع الله أحد، لأن هذه الشبهات إذا ارتبطت في القلب لو أحسنت العمل منعته من القبول، وإن منع من القبول منعت من الترقي. فلا بد أن تزيل من قلبك كل شبهة أثناء مزاولتك لعملك، شبهة متعلقة بالخالق ومتعلقة بالمخلوق ومتعلقة من المخلوقات بالأنبياء والأولياء والصالحين ثم سائر المسلمين. فظن خيرا فإن الظن أكذب الحديث، ولا تظن سوء. أحسن الظن بالله، وأحسن الظن بأنبياء الله، وأحسن الظن بأولياء الله، وأحسن الظن بعباد الله. ولذا يقول الدرجة الثانية إجراء الخبر على ظاهره، والخبر هو وحي السماء بالإخبار عن أسمائه وأفعاله وصفاته سبحانه. إذا سئلت عن أفعاله فقل يفعل ما يريد، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإذا سئلت عن أسمائه فقل له الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإذا سئلت عن نسبه فقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا سئلت أين هو فقل هو كان قبل الأين. وإذا قلت متى كان فقل هو كان قبل الزمان، فهو الأول وهو الآخر. قهر الزمان بالأولية وقهر الفناء بالآخرية، فسبحانه قاهر لعباده، وهو ظاهر في بطونه، باطن في ظهوره، قريب في بعده، بعيد في قربه. سبحانه سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، لا يحيطون به علما وهو بكل شيء محيط. لم يكن له كفوا أحد، كفؤا أحد يعني لا مثل له. فكل تصور في ذهنك مثل، فالله على خلاف ما تتصور. فكل ما تصورته هو كفء، والله لا كفء له، فوق كل تصور وفوق كل حد. فسبحانه سبحانه الذي خاطبنا بالحدود وهو خارج الحدود. فلما خاطبنا بالحدود لابد أن تفهم أن الحد ليس في حقه حدا، بل هو حد من جهتنا لا من جهته. فالألفاظ حدود، فهي من جهتنا حدود، أما من جهته لا يدركه سبحانه وتعالى شيء ولا يحيط به شيء. ولذا الحل إيه؟ أنك تجري الخبر كما جاء دون أن تمعن النظر فيه أو تحاول أن تؤول وتمثل. طب ليه الخلف أوله؟ أوله للمناظرة، لمناظرة الخصم لا لبيان العقائد، فالعقائد على التفويض، والتأويل للمناظرة فقط، وهو أن يبدي أعلام توحيد العامة الخبرية على ظاهرها. فلما يجي يروي حديث النبي يرويه زي ما النبي قال، ما يلعبش في اللفظ، يروي الخبر المتعلق بالله باللفظ النبوي وباللفظ القرآني، لا يغير لفظا عن لفظ، لأنك لست أعلم بالله من الله ولست أعلم بالله من رسول الله. لا يتحمل البحث عنها تعسفا. أصل التعسف هو ترك الطريق الصواب. عارف لما تبقى ماشي في طريق صحيح ثم تتركه إلى طريق غير صحيح يسمى تعسفا. فالتعسف هو ترك الطريق الصواب إلى الهدف، المسيء للهدف. فلا تترك الهدف الموصل إلى الله وتسلك الطرق الجانبية التي تبعدك عن الله متعسفا متجرئا وأنت جاهل في علمك، فكيف لا تكون جاهلا في جهلك؟ لا يتحمل البحث عنها تعسفا ولا يتكلف لها تأويلا.
مع نفسه حد. ليه؟ لأنه لو بحث ليها وحدد لها حدودا وهي متعلقة بالله وتأويلا واعتقده أنه مقيدا لله، عبد إله صوره في ذهنه، والله فوق كل صورة، هو المصور وفوق كل صورة سبحانه وتعالى. فلا تتصور شيئا وتظن أنه هو الله. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: كل ما خطر على بالك فالله على خلاف ذلك. لأن كل ما خطر على بالك متصور، والله فوق كل تصور، لا يتكلف لها تأويلا ولا يتجاوز ظواهرها تمثيلا. يعني اليهود بيعبدوا إله جسم، بيعتبروا جسم ويستريح ويتعب وبخيل وحاجات كده. اليهود بيعملوا كده، احنا ما عندناش كده، لأن الجسم يفتقر للحيز ويفتقر للكتلة ويفتقر لأعضائه، والله منزه عن كل شيء، هو الغني المغني، هو الذي لا يفتقر لشيء، قائم بذاته سبحانه وتعالى فوق كل تصور، بل هو خارج عن كل تصور، لأن كل تصور من الأكوان والله خارج عن الأكوان. ولا يتجاوز ظواهرها تمثيلا ولا يدعي عليها إدراكا أو توهما، ما يدعيش أنه أدرك شيء متعلق بصفات الله على حقيقته أو أدرك ذات الله، فالله لا تدرك ذاته، أو يتوهم ذلك، يعني يشعر أنه أدرك أو يتوهم أنه أدرك. علي أن يترك ذلك كله ويفوض الأمر إلى الله. ويحذركم الله نفسه، يعني ذاته، فلا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في صفاته وأفعاله. ثم الدرجة الثالثة: صيانة الانبساط أن يشوبه جرأة، وصيانة السرور أن يداخله أمن، وصيانة الشهود أن يعارضه سبب. الحالة الثالثة من الحرمة أنك تعلم أنك قائم به، فالتفت فوجدت نفسك أنك عابدا له به، فسبحانه الذي عبد نفسه بنفسه وذكر نفسه بنفسه ولم يذكره غيره إذ ليس معه غيره. فلما توصل للحالة دي يسموها حالة الفناء أو وحدة الوجود أو وحدة الشهود، فلا تجد معه مشهود ولا تجد معه موجود. دي معنى وحدة الشهود، ألا تجد معه مشهود سواه، فأينما تولوا فتم وجه الله، وألا تجد معه موجود فلا موجود سواه، فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فإذا كان الله قائم على نفسك بما كسبت وأنت اكتسبت الأعمال، فالذي اكتسبها هو القائم بك، فالحقيقة أنه هو الذي قام بها. فإذا انكشف النقاب ووجدت أن الربوبية هي التي التحفت بثوب العبودية، فعليك ألا تنبسط فتتجرأ وتكشف النقاب عن هذا المعنى، وكذلك عليك أن تصون السرور الذي يصاحب المعرفة، فتأمن مكر الله وتقول: يستحيل أن يعذبني وأنا قائم به، أي يعذب نفسه فيجعله يصل إلى حال الأمن من مكر الله. إياك إياك، إذا كشف لك النقاب أن تكشفه فتنبسط انبساط يجرئك، أو سرور يؤمنك من مكره، أو أن تصون شهودك لهذه الحقيقة من أن يعارضها سبب بأنك وصلت باجتهادك. إياك إياك، فما وصلت إلا به، وما وفقت إلا به، وما في الأكوان إلا هو سبحانه وتعالى ولا شيء سواه. يبقى الحالة الأخيرة هي حالة أهل الواصلين الذين وصلوا وتحققوا أنه لا موجود سواه. وعلى شكل قالها في الشعر إيه؟ طب يقول إيه؟ العبد رب والرب عبد. قالها كده في الشعر على سبيل الإلغاز، على سبيل الإلغاز. العبد رب والرب عبد، أي العبد رب أي قائم بالربوبية، قائم بالربوبية، لأن العبودية افتقار ليست لها قيومية، قيومية العبد بالربوبية. فالعبد رب في حقيقته رب وفي ظاهره عبد، فهم؟ والرب عبد أي ظهر في الأكوان في صورة قيامه بعباده على مراده دون أن يحل فيها، فسبحانه لا يحل في شيء إذ ليس هناك شيء معه حتى يحل في أصله، فلا يتصور انتقال، لأن كل شيء سواه موجود به لا موجود معه فينتقل إليه، فلا يتصور حلول كما ذهبت النصارى. النصارى تصوروا أن هناك شيء مع الله فينتقل الله فيحل فيه فيكون هناك ناسوت ولاهوت. المؤمنين ما عملوش كده، المسلمين قالوا لا، لا شيء مع الله أصلا حتى يحل فيه، بل كل ما سواه قائم به. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه في دعاء قيام الليل كان يقول ايه؟ اللهم لك الحمد انا بك واليك. شوف كلام النبي، انا بك واليك، حديث ابن ماجه في دعاء قيام الليل، اللهم لك الحمد انا بك، قال انا معك، لا، اللي يقول انا معك يبقى اثبت لنفسه وجود مع الموجود فصارت اثنينيه، فاين التوحيد؟ لما يكون هناك موجود مع الموجود يبقى اثنينيه، ما بقاش في توحيد. فهمت بقى المساله؟ وعشان كده قال اللهم انا بك واليك متوكلا عليك مفوضا امري اليك. كل المعاني دي تدلك على رشحات من الحقيقة على لسان النبوة، ولكن رشحات فيها الأدب وفيها عدم الانبساط المتعلق بالسبب وعدم السرور المؤدي للأمن. فسبحانه الذي كمله وجمله فهو أفضل من عبد الله وأكرم من حمد الله وأعلم من أخبر بالله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا الدرجة الأولى في الحرمة متعلقة بالأعمال والتكاليف، تعملها معظما إياها دون النظر إلى عقوبة أو ثواب أو مخلوق مع الله إذ ليس معه شيء. دي أول درجة. يبقى أول درجة بتصحح العمل، ثاني درجة بتصحح الاعتقاد. لمن تعمل؟ تعمل لإله فوق كل قيد وفوق كل حد لا يتصور سبحانه وتعالى. والدرجة الثالثة تبين لك الأدب حال انكشاف الحقائق، فإذا كشفت الحقائق لم تجد معه شيئا، حتى لم تجد نفسك معه إذ لا نفس معه، بل هو الموجود فقط. فإذا انكشف لك هذا الحجاب عليك ألا تأمن المكر وألا تنبسط انبساط يخرجك عن دائرة الأدب، كما وقع الحلاج. الحلاج لما انبسط انبساط زاد وكشفت له الحجب سألوه أين الله؟ قال ما في الجبة إلا الله. يبقى هنا انبسط انبساط أخرجه عن حد الأدب، فلا تكن كالحلاج، كن كالجنيد، من أهل الصحو والإدراك مع مراعاة الأدب في بيان الحقائق. فالله سبحانه وتعالى أراد أن لا يكشف النقاب عن عروس الوجود وهو الذات العلي سبحانه وتعالى، إذ لا موجود معه. ومن كشف النقاب عن العروس حقت الغيرة بقتله، ولذا قتل الحلاج. لأنه كشف الحرمة، ومن كشف الحرمة لابد أن يقتل. قتل ولكنه ناجٍ في نفس الوقت. عشان كده سيدنا الإمام الشبلي قال إيه؟ شربت من كأس صحوت بها، كأس الحقيقة يعني، فصحوت وسكر منها غيري، يقصد الحلاج. يعني كأس الحقيقة نبهته، وكأس الحقيقة عند الحلاج أغفلته. فهمت؟ فرد عليه الحلاج وقال: كذب، لو شرب لسكر. فرد عليهم الجنيد وقال: الحجة مع الصاحي لا مع السكران. فهمت بقى المسألة؟ فلازم الواحد يراعي الآداب. الكلام ده قلناه في رسالة التشهيرية زمان. يا رب. باب الإخلاص. قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. الشيء الخالص هو الشيء الذي لا شيء غريب معه مختلط به. تقول ذهب خالص يعني ما فيهوش شوائب، مش كده؟ لبن خالص يعني ايه؟ ليس مخلوطا بماء. يبقى اي شيء خالص لا يدخله غيره. يعني ألا لله الدين الخالص، تبقى المعاملة خالصة لله، لا يشبه طلب ثواب أو خوف عقوبة أو طلب شهرة أو حتى طلب معرفة، ولكن تفعلها مفوضا أمرك إلى الله. فإن عرفك فالحمد لله، وإن حجبك فالحمد لله، فلا اختيار لك معمولا. وإلا تكون الدين هنا لغرض، والله لا يريده لغرض، يريده خالصا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني ولا نفس ولا رغبة ولا شيء. تكون رغبته هي عين مراد الله منه. قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. واستهلال جميل، من أجمل الاستهلالات في الأبواب. ألا لله الدين الخالص. والإخلاص تصفية العمل من كل شوب، لأن الخالص معناه لا شوب معه، يعني لا خليط معه. شاب الشيء بشيء يعني خلطه بشيء. يبقى الخالص تصفية العمل من كل شوب، يعني من كل خليط، من كل ما ليس منه، ومن كل ما لا يليق به. وإحنا نقول عليها شوائب، نقول عليها إيه؟ أي حاجة فيها حاجة مختلطة بيها مش منها، نقول إيه؟ ممتلئة شوائب. والشوائب اللي هي إيه؟ يعني ليست خالصة. وكلما زادت الشوائب قلت قيمة الشيء، وكلما خلص من الشوائب علت قيمة الشيء. فإن أردت دينا قيما فعليك ألا يشوبه شيء. ألا لله الدين الخالص. دينا قيما، قيما ملة أبيكم إبراهيم. يبقى تصفية العمل من كل شوب، وهو على ثلاث درجات. برضو احنا ماشيين الدرجات، خد بالك درجة المبتدئين هنا فوق درجة العوام. درجة العوام ما دخلوش في المنازل أصلا. احنا هنا في المنازل، منازل السائرين أي السالكين. فدي درجة المبتدئين من السالكين. أما العوام فليسوا سالكين أصلا، لكنهم ناجين، ولكن ليسوا سالكين أي مترقين في مدارج المعارف. فهناك من يعبد الله دون أن يترقى في المعرفة فيكون من عوام أهل اليمين، ولكن هيهات أن يكون من المقربين. يبقى الدرجة الأولى هنا دي درجة عالية بالنسبة لعوام أهل اليمين. خد بالك، إخراج رؤية العمل من العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل. إخراج رؤية العمل من العمل، يعني تعمل العبادة ولا ترى نفسك عاملا، لا غلط، انا شرحتها لك غلط، اي تفعل العمل ولا ترى العمل، لكن الا ترى نفسك عاملا دي في الدرجه الثانيه الاعلى. بس خلينا في الاول، ها خلينا في ابتدائي، ما ننقلش على اعدادي وثانوي واحنا لسه في الحضانه في الكي جي 1 وفي اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي، فهمت؟ خلينا في ابتدائي. ابتدائي ده مع العمل، فيعمل العمل ولا ينظر للعمل. فهمت؟ اخراج رؤيه العمل من العمل، لانك انت لما تبقى بترى العمل معناه معجب بالعمل، والاعجاب سبب لعدم قبول العمل، او انك بترى العمل فتحتقر العمل، والله يقول لا تحبطوا اعمالكم، لا تبطلوا اعمالكم، فانت بين ان تحتقر العمل فتبطله وتحبطه، او ان تعجب بالعمل فتمنع من ثوابه وفضله، فعليك ان تعمل وتنسى العمل. تعمل وتنسى ايه؟ العمل. اخراج رؤية العمل من العمل، ورؤية العمل هنا رؤية قلبية مش رؤية بصرية، يعني قلبك لا ينظر للعمل، مش تقول بقى خلاص ما شاء الله هو هيعذبني ليه، ده انا ما فاتنيش صلاة فجر بقالي 50 سنة، ده انا كل سنة بحب، ده انا بنيت مش عارف كم جامع وربيت كم يتيم وعملت وعملت، وتقعد تعد وتعد وتعد، الله ايه ده؟ ده يقال ان العمل اذا قبل تنساه، وطول ما انت متذكره يبقى لم يرتفع بقى. الله. اليه يرفع العمل الصالح، اليه ايه؟ والعمل الصالح يرفعه، اليه يصعد الكلم الطيب، اليه يصعد العمل الكلم الطيب، والعمل الصالح ايه؟
يرفعه.
فاذا رفعه تنساه، لكن طول ما انت فاكره يبقى ما ترفعش، ما انت في الارض. فكل ما تتذكره من اعمال اعرف ان فيها ان، مش ان واحده، ده ان واخوات. والله في شك، وعليك انك انت تنسى العمل. شوف المصريين البسطاء يقول لك اعمل الخير وارمي البحر، يعني انساه، لا تنتظر منه شيء ولا تنتظر له حتى ثمره في الدنيا. شوف قد ايه. ليه بقى؟ علشان تخرج من رؤية العمل مطلقا، لأنك كلما تذكرته علمت أنه لم يرتفع بعد، لدرجة أن ورد في الآثار أن رمي الجمرات، أن هذه الجمرات التي قبل منهم حجهم بترفع، يعني الجمرات لما تحج كده إن شاء الله وترمي الجمرات، لو قبل حجك الجمرة اللي رميتها دي ما بيجيش الجرار ده ولا الناس الكناسين يكنسوها، ده ربنا رفعها حتى من على الارض. فاهم؟ حسا. طب امال اللي بتشوفه متكوم ليه؟ دي ناس ما تقابلش حجها. لم يقبل حجها لانه رايح عشان يقول له يا حج فلان. والنبي يقول لبيك اللهم بحجه لا رياء فيها ولا سمعه. فاهم؟ بيقولوا له يا حج فلان نعمل ايه طيب؟ أحد الصالحين كان بيحب، فشاف في الرؤية إن ربنا لم يقبل، وكان الحجاج في الزمن بتاعه ده 600,000، عدد الحجاج في السنة دي كان 600,000، فقال له الله لم يقبل حجة إلا ست بس. في المنام جاله هاتف كده في المنام، قال طب أنا هروح فين أنا في الست؟ لا حول ولا قوة، بقى نايم منكد رايح جاي منكد، فجاءه هاتف بعدها أن الله وهب لكل واحد من الستة 100,000، فعشان خاطر الستة قبل الحجاج كلهم.
الحمد لله.
لكن الستة جمراتهم ارتفعوا، لكن الباقيين جمراتهم هناك يكنسها بلاد وغيره. فهمت ازاي؟ لكن مقبولة عند الله، لكن ليس لها أثر في الأكوان، لكن تجد جمراتهم موجودة، لكن قبلت لا بذاتها بل بشفاعة الصالحين. فهمت بقى؟ يبقى الحج إما أن يقبل من العبد لأنه يستحق ذلك بتوفيق الله له، او ان الله شفع فيه من قبل من حقهم فقبل من اجله
تبعا
فهم تبعا له انهم القوم لا يشقى جليسهم. فما تاخدش في نفسك الم وتفتكر انك عملت حاجه، الحقيقه انك انت ما عملتش ولا حاجه، لان العامل هو الله والفاعل هو الله. اخراج رؤيه العمل من العمل والخلاص من طلب العوض عن العمل. ما انت مش شايف العمل هتطلب عوض؟
لا،
يبقى تخلص من طلب العوض. طالما مش شايف في عمل يبقى تخلص من طلب العوض، هتطلب عوض على حاجه ما عملتهاش؟ فهمت بقى المعنى؟ فدي مبنيه على دي عمل. والنزول عن الرضا بالعمل، ومش كده وبس، ويبقى كمان وهو بيعمل العمل مكسوف من العمل لانه ناظر لتقصيره وعدم كمال حضوره مع مولاه. يبقى مش راضي عن العمل، وطالما مش راضي عن العمل يبقى هيطلب عوض على عمل هو مش راضي عنه اصلا. فاهم؟ الدرجه الثانيه الخجل من العمل مع بذل المجهود. يبقى مجتهد في العباده وخجلان. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، أفلا أكون عبدا شكورا. يبقى إيه؟ مجتهد في العمل جدا لكنه في نفس الوقت خجلان من العمل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم يرجعون. مش كده برضو؟ يعني في حال عمله واجل خايف. والنزول عن الرضا بالعمل. الدرجة الثانية بقى اللي هي درجة السالكين، الخجل من العمل مع بذل المجهود. الدرجة الخجل من العمل مع بذل المجهود، يبقى مجتهد وفي نفس الوقت خجلان من عمل. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، كلام نبيك، مهما عملت هتعمل زي نبيك. برضه من كده كان خجلان من عمل صلى الله عليه وسلم. فهتوعنا فيه. وتوفير الجهد للاحتماء من الشهود. ما يظنش نفسه انه اجتهد لانه يحمي نفسه من شهود جهده، بل يشهد فضل الله عليه، فلا حول ولا قوه الا بالله. فلما يعرف ان بيعبد الله بالله ما يحسش بالمجهود، لكن لما يحس ان بيعبد ربه بنفسه هيقول ايه ما فصلي ده، انا وقفت طول الليل وركبي وجعتني وظهري وجعني وصمت لما جوعت وعطشت وطول الليل بصلي وانا نفسي انام. ده انت قاعد بقى ايه بتبذل مجهود لانك شايف انك بتعبد الله بنفسك ونفسك ضعيفه. لكن اللي يرى نفسه انه لا حول ولا قوه الا بالله وانه يعبد الله بالله خرج عن رؤيه المجهود، فتلاقي نفسه ايه نشط للعباده مع وجود الضعف. فسبحان الذي خلق القوة في الضعف. إذا نظرت إلى الله استجلبت القوة، وإذا نظرت لنفسك استشعرت بالضعف. فاهم؟ عشان كده بيقول لك إيه؟ وتوفير الجهد، يقوم إيه؟ ينسى جهده في العبادة. ليه؟ لأنه يعلم أنه لم يعبد الله بقوة منه بل من الله. فهو لم يقدم شيء، ولم يجتهد في شيء، ولم يتعب في شيء. بالاحتماء من الشهود. ورؤية العمل من نور التوفيق من عين الجود، ويرى أن العمل اللي عمله ده من توفيق الله ومن عين كرمه لا من عين جهده واجتهاده. فهمت بقى؟ يبقى ساعتها في الآخر ينسى كل عمل ولا يذكر إلا الله. فهمت بقى؟ الدرجة الثالثة إخلاص العمل بالخلاص من العمل. يخلص العمل بانه يرى نفسه انه عاملا بالله بقى، فيخلص من العمل يعني لا يعمل بنفسه بل يعمل بالله، يبقى تخلص من العمل فلم ينسب العمل لنفسه بل ينسبه الى الله. نسمع الاذان ونكمل السطر. الاذان. الدرجة الثالثة في الإخلاص إخلاص العمل بالإخلاص من العمل، هي بالخلاص من العمل، بالخلاص من العمل. والخلاص هنا ليس معناه ترك العمل، بل ترك رؤية أن العمل من الإنسان، بل العمل بتوفيق الله، بقوة الله، وبهداية الله. فمن حيث المدد من الله قوة، ومن حيث المدد من الله هداية، ومن حيث الأصل من الله توفيقا من الأصل. فهمت بقى المعنى؟ مش بالخلاص من العمل يعني أترك العمل، لا. وأن تدعه يسير مسير العلم، ومش كده وبس، ويبقى عملك على وفق مراد الشارع، فتصلي صلاة صحيحة الأركان، تراعي فيها الأركان والسنن والآداب الشرعية، يبقى عملك على وفق العمل الشرعي، فقيه، تؤدي الحج زي ما ربنا أمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ خذوا عني مناسكك، كده برضو. يبقى عايز تحج لازم تقرا حجة النبي، مش تروح تحج عشان طلعت في القرعة وبعدين تيجي يسأل الناس يسألوك هتروح تعمل ايه، يقول لك ما انا حرم على الناس بقى ان شاء الله زي ما يعملوا هعمل. يبقى هنا عمله مش على وفق العلم، لازم يتعلم. اما يجي يعمل عبادة يعملها على وفق العلم الشرعي، هيخش في التجارة يعرف ابواب المعاملات والتجارة، واخد بالك ازاي، والحلال والحرام وابواب الربا وغير ذلك، يتعلم قبل ما يخش في التجاره، يتعلم ايه هي التجاره وايه هي المحرمات وصور المحرمات من البيوع وغير ذلك، يبقى عمله على وفق العلم. يريد ان يتزوج، مش يتزوج لمجرد الشهوه، بل يعرف ان الزواج ده له واجبات وله اداب وله حقوق وغير ذلك، فلا بد انه يمشي في كل عمل يعمله وكل نشاط ينشط اليه على وفق العلم الشرعي الشريف. تبقى بتعبد الله بعلم، تعبد الله بالله، وبتوفيق الله بعلم الله. فهمت بقى؟ لا بمقتضى اعتقادك انت او ما تراه انت. فعلى كل انسان ان يراجع اعماله على وفق الشرع الشريف. وان تدعه يعني تدع عملك يسير مسير العلم، يبقى ظاهره مطابق للشريعة. تقرأ القرآن تراعي أدب قراءة القرآن من حيث حسن التجويد ومراعاة الأحكام وأدب التلاوة. فهمت إزاي؟ كل حاجة تعملها تعملها مراعي فيها الآداب التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة بتعليم نبينا. أن تدعه، الضمير هنا يعود على العلم، العمل، أن تدعه يسير مسير العلم على وفق العلم الشرعي، يعني يكون صحيحا. وتسير أنت مشاهدا للحكم، وأنت في طريقك ده تنظر إن ده مقتضى قدر الله فيك، ده أنت ما عملتش حاجة، ده ربنا قدر إن يعلمك فتعلمت، وقدر إنك تعمل فعملت. فتنظر أن كل ذلك يسير وفق حكم الله القديم، أمور يبديها ولا يبتديها. فهمت؟ رفعت الأقلام ودفت الصحف. يبقى إيه؟ يبقى يكون عملك صحيحا، وبعدين وأنت بتعمل العمل ترى حكم الله فيه لا ترى العمل. ترى قدر الله، إنه من قدر الله وقضاي أن جعلك من أهل هذه الأمة النجية. فتنظر إلى قدر الله فيك. وتسير أنت مشاهدا للحكم، فالحكم قديم، الحكم عند الأصوليين إيه؟ قديم، خطاب الله تعالى المتعلق اللي هو إيه؟ قديم، يعني الحكم قديم، تعلقه حادث لكن الحكم قديم. نعم كده برضه اللي بيدرس أصول. فالحكم قديم والعمل حادث، فيبقى عملك الحادث لا تنظر لحدوثه، فأنت لم تحدث شيء ولكن هو تعلق بالقديم، فتنظر إلى فضل قضاء الله عليك. فهمت بقى المعنى؟ اللي بيقولوها علماء التوحيد امور يبديها ولا يبتديها. اللي النبي قال ايه؟ رفعت الاقلام وجفت الصحف. وتسير انت مشاهدا للحكم حرا من رق الرسم، متحررا من عبوديه المظاهر، متحررا الى الظاهر غير متقيد بالمظاهر. فهمت بقى ازاي؟ لانه سبحانه الذي ظهر في المظاهر ولم يتقيد بها. فهمت؟ لان المظاهر قيود والله خارج عن القيود، وما ظهرت المظاهر الا بظهوره فيها، فهو الظاهر فيها دون التقيد بها. عشان كده تخرج من ايه؟ من حدود الرسم. الرسوم اللي هي الخطوط والاكوان والحركات والاصوات وكل ما هو حادث، دي يسموها الرسم. حرا من رق الرسم، والرسم هو الحدوث، والحدوث هو المظاهر وهي التجليات. فالتجليات متجددة مخلوقة متعددة، والمتجلي واحد قديم. فهمت بقى ازاي؟ والله تعالى اعلى واعلم. نسال الله ان يحققنا بحقائق اهل الحرم، وان يسلك بنا مسالك اهل الجزم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وجزاكم الله خيرا.